الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. معنى الآية: أيها المؤمنون، إذا استجبتم لبعض أهل الكتاب في دعوتهم إلى التفرقة بينكم ردوكم بعد إيمانكم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسوف يسعون في إثار الفتنة والخلاف والشقاق فيما بينكم إلى أن تعودوا إلى الحالة التي كانت قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، إلى حالة الفرقة والشتات بعد أن جمعكم الله عز وجل وألف بين قلوبكم. وسبب نزول الآية أن أحد اليهود دخل المسجد وإذا الأنصار وهم الأوس والخزرج، هما الأوس والخزرج قبيلتان مشهورتان، في المسجد وإذا هما يصلون جميع وبينهم من الإخاء بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا أسرة واحدة وكانوا متناحرين قبل الإسلام. فذكرهم ببعض الأبيات التي قالها الأوس في الخزرج في الجاهلية من السب، وقالها الخزرج في الأوس، فأخذوا يتحدثون فيذكروا هذا بيتا وهذا بيتا، ثم قاموا فتلاطموا بالأكف، ثم تضاربوا بالعصي في المسجد، ثم صاح صائح منهم وقال: يا للأوس، يعتزي، وقال الثاني: يا للخزرج، فتواعدوا أن يلتقوا بالسيوف، لأن الغضب يغلق منافذ السمع والبصر ومنافذ الاستدلال عند الإنسان، وقد يختفي نور الضمير في لجة الغضب ولجة الفتنة. فتواعدوا وخرجوا يلتقون بالسيوف والرماح، ونسوا هذه تلك الذكرى الجميلة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم، وهذا الإخاء الرباني الذي بناه صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. وسمع صلى الله عليه وسلم وخرج مستعجلا يجر إزارة، وأدرك القوم عليه الصلاة والسلام وإذا هم أصبحوا يتصافون ويتراصون، وإذا هم على الموعد يريدون يتقاتلون. ذكر مثل ذلك ابن جرير الطبري وغيره، فوقف صلى الله عليه وسلم بين الصفين يذكرهم بما أرسله الله به، وقال: أما كنتم متفرقين فجمعكم الله بي، أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي، أما كنتم أذلة فعزكم الله بي. والآن صح العقل، وكأنهم كانوا في سبات عميق وكأنوا في غيبوبة، فصحوا ورأوا محمد صلى الله عليه وسلم وتذكروا النور الذي أتى به والرسالة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، فقاموا فألقوا السلاح وطرحوا الرماح وأقبلوا يتصافحون ويتعانقون ويبكون، كما يقول البحتري: إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربة ففاضت دموعها. وعادوا صفا واحدا، عادوا أسرة واحدة مع محمد صلى الله عليه وسلم، عادوا إلى المسجد. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يقصد هذا اليهودي وأمثاله الذين يصدعون الصف الإسلامي، والذين يورثون الضغينة بين المسلمين، والذين يريدون اختلاف كلمة الأمة وضرب وحدتها، لأن في الوحدة قوة، ولا تنازعوا فتفشلوا، تعب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. فأشد شيء على أعداء الإسلام أن تكون الأمة واحدة وأن تكون في صف واحد وفي رأي واحد وعلى مسار واحد، فهم يسعون بكل الأساليب وبكل الطرق لتشتيت كلمة المسلمين. فليعتبر المعتبر بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، نادهم بالإيمان لأنه الشرف العظيم والموهبة الربانية والعطية الكبرى الذي ميزهم الله به، وعند نعمة الإيمان تصغر كل نعمة وتقل كل عطية وتضعف وتهزل كل هدية. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، سواء من اليهود أو النصارى أو من غيرهم، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. بعد هذا الإيمان يستدرجونكم إلى الكفر، قيل الكفر بالملة، وقيل الكفر بالنعمة، التشتت بعد الاجتماع والفرقة بعد الإخاء. ثم يقول سبحانه: وكيف تكفرون، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، كيف تكفرون بعد هذا النور الذي نزل، بعد هذه الآيات البينات التي صحت مساركم ووحدت قلوبكم وألفت بين أرواحكم، وفيكم رسول الله، وفيكم النعمة المهداة والعطية المسداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كيف تكفرون والإمام الذي يصلي بكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإمام الدولة والقائم بشؤون الأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خطيبكم ومفتيكم وأبوكم ومعلمكم وأستاذكم وقائدكم ورائدكم وأسوتكم، كيف تكفرون وهو بين أظهركم، كيف لو مات عليه الصلاة والسلام؟ فهنا نعمتان جليلتان تجعل رباط الأمة متحد وهما الكتاب والسنة، فردوه إلى الله والرسول. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إلى سنة عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتمعنا على الكتاب والسنة حصل الإخاء والاتحاد، لا نجتمع على لون ولا لغة ولا دم ولا نسب ولا حسب، نجتمع على كتاب وسنة وعلى منهج رباني صادق مخلص يعني واضح، وهو منهج الكتاب والسنة. قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لكنه من يلتزم بربه سبحانه وتعالى ويطلب منه العصمة ويطلب التوفيق ويتمسك ويلزم هذا المنهج الذي بعث به رسول الله عليه وسلم، زاده الله هداية ورشدا. ولذلك ينبغي علينا يجب علينا كل الوجوب أن نزداد اعتصاما بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كلما طافت بنا الفتن والمحن، وكلما مورست معنا أساليب التفرقة والضغينة وإضعاف الأمة، علينا نزداد تمسكا في وقت الغربة بالكتاب والسنة، لأننا إذا فعلنا ذلك هدانا ربنا سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا، يكرر الخطاب لهم تشريفا وتعريفا بهذه النعمة الربانية، نعمة الإيمان. يا أيها الذين صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا بالقرآن، يا أيها الذين رضوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، يا مؤمنون، يا شرفاء، يا من نزههم الله وطهرهم بهذا الدين، اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته يعني بما يستحقه سبحانه وتعالى من التقوى، حتى يقول ابن مسعود: حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا حق تقاته، وحق تقاته سبحانه وتعالى أن يطاع ويطاع رسوله، وأن نطيعه فيما يعني كل ما أمر به نفعله، وكل ما نهى عنه نجتنبه، ونصدق الأخبار التي وصلت لنا. فهو تنفيذ الأمر وترك النهي وتصديق الخبر. فإذا فعلنا ذلك اتقينا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه وصية الأنبياء، بل كانت الأمنية الجميلة وليوسف عليه السلام حين يقول: ربي قد آتيتني من الملك. هذا في سكرات الموت، في آخر حياة يوسف، حياة المعاناة، القصة الطويلة، المذكرات التي مر فيها بابتلاءات، ومر فيها بصعوبات، ومر فيها بعقبات، ثم في الأخير يأتيه الله الملك، وقبلها النبوة، ويأتيه العلم، ويأتي تعبير الرؤيا، ويحكم مصر وخزائن الدولة بيده. قال: ربي قد آتيتني من الملك. اسمع الأمنية الآن اللي بيدعو بها: وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ما هو المطلب؟ المطلب: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أن تموت مسلما. قال الرجل لأحمد بن حنبل رحمه الله: أسأل الله أن يتوفاك يا أبا عبد الله على الإسلام. قال: والسنة، لأن الإسلام دائرة كبيرة، والسنة هي أقرب وأقرب وأحسن. فقال: والسنة. قال: والسنة. ولذلك ندعو: اللهم من أحييته منا فأحيا على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفي على الإسلام. فمن توفاه الله على الإسلام والسنة فقد سعد سعادة لا ما بعد سعادة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك يعقوب جمع ابنه وقال: ما تعبدون من بعدي؟ فأخبروه أنهم يعبدون إله وإله آبائه من قبل إبراهيم وإسحاق إلها واحدة. فهنا قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو مطلب العبد، ونسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه ونحن مسلمين. قال: واعتصموا بحبل الله. الأمة خطاب لجميع الأمة جميعا، وحبل الله هو قيد دينه وكتابه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه الإسلام بما يحمل من تعاليم ومن شعائر، أنه هذا المنهج. فحبل الله عز وجل كلما وصلك إلى رضوانه سبحانه وتعالى، فالاعتصام به، الالتزام به، والتقيد بأحكامه، والتشرف بأوامره. قال: واعتصموا بحبل الله، فجعله كأنه الحبل الممدود من السماء إلى الأرض. فإذا اعتصمت الأمة بحبل الله سبحانه وتعالى، جمع الله أمرها وقوى باسها، وجعلها مهابة مقدرة محترمة، وأوجد لها مكانا بين أمم العالم، وجعل لها مكان الريادة والسيادة وقيادة البشرية، واستأهلت النصر في الدنيا والتمكين في الأرض، وأخذت شرف الخلود في جنات النعيم. واعتصموا بحبل الله جميعا، فلا يند منكم ناد، ولا تشد طائفة، ولا يخرج عن إجماع المسلمين خارج، ولا يرمي الصف من المسلمين رامي، ولا يتأول متأول في الخروج عن جماعة المؤمنين الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة ولا تفرقوا. فالفرقة وشؤم وهدم لصف المسلمين وضرب لمسيرتهم، وهي من أعظم المصائب التي منيت بها أمة الإسلام وأصبحت في شتات، عسى الله أن يجمعها على كلمة الحق وعلى دين الحق وعلى منهج الحق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. تذكروا قبل هذا الإسلام، الآن المسلمون في عهد صلى الله عليه وسلم يصلون صلاة واحدة وراء إمام واحد، يصومون سويا، يحجون سويا، يجاهدون سويا، بينهم من الإخاء والمحبة والمودة ما الله به عليم. وذهبت الأحقاد والأفغان، قال اذكروا قبل هذا الدين أين كنتم؟ كانوا والله قبائل متناحرين متباغضين متقاتلين، والله ما كان لهم دولة تجمعهم ولا دستور يؤلف بينهم، وما كانوا يعترفون بقانون، وما كان عندهم صلاة ولا صلاة ولا صلة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا طهارة ولا زكاة، وما كان عندهم طهر ولا عدل. والله كانوا أشبه بعالم الغابات، يتناحرون يتقاتلون، العربي يقتل العربي على مورد شاه، ينحره يذبحه يغتاله، يسلب ماله يسرق حلاله، يعدو عليه عدوا، يكمن له كمينا، حتى أني أعرف من القصص ومن الأخبار في عالم الجاهلية ما يندى له الجبين ويقف له شعر الرأس. هذا تأبط شرا كان يسرق بعران العرب، ويقول أنا ما أسأل الناس البعارين، لا أسألهم الجمال، البعارين لله الذي خلقها هي لنا. فبعضهم يؤمن ولأنه ما يعرف الاشتراكية، لكن هكذا سطو عدوان سلب، يقول ولا أسأل، يقول دل الله أني للجليس لشانئ وتبغضهم لي مقلة الضمير، ولا أسأل العبد الفقير بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. هذا منهجهم، منهج التقاتل، بل كانوا يمدحون الظالم، حتى يقول زهير ومن لم يذد عن حوضه بسلاحي يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي، يقول ابدأ أظلمهم قبل ما يظلمونك، اهدم حياضهم قبل ما يهدموا حياضهم، اسرق أموالهم قبل ما يسرقون أموالك. هذا منطق الجاهلية الطاغوت، منطق الوثنية المظلمة اللعينة التي بعث صلى الله عليه وسلم لسحقها ومحقها، فزلزل الله به كيانها، وعاد الله للأمة صرحا مجيدا هو صرح الوحدة والاعتصام والقوة. قال واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قبل ذلك فألف بين قلوبكم فسار في إخاء ومحبة. العرب ما اجتمعوا على لون ولا لغة ولا دم، وإنما اجتمعوا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال سبحانه فألف بين قلوبكم، يقول التأليف منه سبحانه وتعالى ليس بجهودكم أنتم ولا بلغتكم ولا بدمائكم وأنسابكم التي ما نفعتكم في الجاهلية. هل نفعتكم يوم داحس والغبراء وحرب بكر وتغلب وتلك الغزوات التي سفكتم فيها الدماء واستحللتم فيها المحرمات ونهبتم الأموال وسلبتم المعطيات؟ ما نفعتكم هذه، لكن لما بعث صلى الله عليه وسلم صرتم أمة واحدة وأسرة واحدة بكلمة واحدة، فتأليف القلوب بفضل من الله، حتى سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فسار بلال الحبشي المولى أخ لأبي بكر القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي إخوان لعمر بن الخطاب العربي، فسرنا أمة واحدة، الكردي والتركماني والعربي والهندي والإفريقي والآسيوي تحت مظلة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال فأصبحتم بنعمتي إخوانا، بل أحسن مما يتصوره الإنسان في أجمل صور الإخاء بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، محفوظ حق الإخاء بينهم، حتى بيننا صلى الله عليه وسلم حقوق الإخاء التي تجري معنا كل يوم، إذا عطس فحمد الله فشمته، هذا أخوك يعني المسلم، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا ذكر في مجلس فذب عن عرضه، هذا إخاء أهل الإيمان. وقال لهم لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض إلى آخره. قال فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذا الإخاء الذي ما سمع بمثله في مسار التاريخ. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنتم على الطرف الطرف من الهاوية والهلاك، وأصبحتم يعني مسرفين على أن تهلكوا في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالكفر وبالفتنة وبالقتل وبالسلب وبشتات الكلمة، وفي الآخرة بنار جهنم، فأنقذكم منها. ولذلك الإنقاذ من الكفر أعظم من الإنقاذ من نار الدنيا، حتى يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني أنك لو قذفت في نار الدنيا أهون عندك من أن تعود كافرا والعياذ بالله بعد أن هداك الله للإسلام وملأك صدرك بالإيمان، لأن نعمة الإيمان لا يعادلها نعمة، حتى لو حرقت وحتى لو سحقت وحتى لو مزقت، فلا ترضى أن ترتد عن دينك. يجوز لك عند الفتنة وعند الاستبداد وعند المضايقة الشديدة التي تتحملها أن تقول بالظاهر، أما قلبك فليكن مطمئنا بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فهذا الذي يمنع. قال: فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالله يوضح الأدلة ويضرب الأمثال لنا ويذكرنا بالجاهلية، ثم يذكر الحق ليدمغ به الباطل لنزداد هداية. فكلما طلعت أنت الأدلة والقصص القرآني والأمثلة زادك الله هداية ونورا وانشراحا وفهما للكتاب والسنة. مشكلة المسلمين الآن الجهل بالدين، لم يأتي مثلا الغلو في الدين إلا لأنهم جهلوا الدين، ولم يأتي التحلل من الدين إلا لأنهم جهلوا الدين. يعني مشكلة المسلمين الآن طائفتان: طائفة غلت في الدين فلم تفهم الأحكام وركبت الصعب والذلول في مقاصدها فسفكت الدم وعرضت حياة الناس للخطر وشوهت صورة الإسلام، وقابلها طائفة أخرى هانت الدين وتحللت منه على مركب الشهوة، مركب الهوى، مركب العاطفة، حتى أنهم يرون أن الدين هذا شيء طقوس، يعني قد تكون جيدة يعني طيبة وأوراد ذكرية، لا يرون أنه دين يستحق أن يكون مسيطر على حياة الإنسان وموجه لحياة الإنسان ولدنياه ولليله ونهاره، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين. فهنا بيّن الله لنا هذه الأمثلة والآيات والقصص لنهتدي ونزداد هداية ربانية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رشحوا منكم أيها المؤمنون طائفة ونفر يقومون بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه الأمة ورد صاحب الخطأ والتنبيه على الزلل وإصلاح سفينة المجتمع، ولا ترضوا بالمنكرات ولا ترضوا بالمعاصي في المجتمع، فإنكم في سفينة واحدة، وإذا لم تأخذوا على يد السفينة على يد السفيه خرق السفينة فغرقت وأغرقت من فيها. كل المجتمع المسلم في سفينة واحدة، فمن سعى إلى نجاتها كون طائفة من أهل الإيمان أمة، أمة من صفاتها أن أمة عالمة، فهي عند علم. الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يحتاجون إلى علم شرعي، يفقهون ما يدعون له، لأن الذي يدعو بلا علم كان خرابه أكثر من صلاحه، فساده أكثر من صلاحه، فتجده يحمل الناس على محامل مشينة، وتجده يجعل المستحب واجبا ويجعل المكروه محرما، ويخرج الناس من الملة بالذنوب، وهو فظ غليظ لا يعرف متى يتقدم ولا يعرف متى يتأخر. لكن أمر الداعي أن يكون عالما رفيقا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فقولا له قولا لينا فبما رحمة من الله لنت لهم. فإذا جمع الداعية بين العلم وبين حسن الخلق صح الله له الكمالات في الدعوة وأعطاه من النتائج ما لا يخطر بالبال، حتى قال معلم الخير صلى الله عليه وسلم لعلي وهو يرسله اليهود وعلي متهيئ، طبعا علي رضي الله في ذهني يقطع رؤوس الظلال بالسيف، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن المقصد ليس تقطيع الرؤوس، المقصد هداية النفوس، إن مقصد بعثته صلى الله عليه وسلم إعادة الناس إلى الحق وإدخالهم جنات النعيم لا تقطع رؤوسهم. قال: اذهب وادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله والذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول: احرص على الهداية، احرص قبل أن تقتلهم، عسى الله أن يهدي على يديك ولو رجلا واحد، والله لو اهتدى يد رجل واحد على يديك إنه أحسن لك من حمر النعم التي في الدنيا، وهي الجمال الثمينة الحمراء التي أنفس المال عند العرب وأجله وأغلاه وأثمنه. يقول: هداية رجل واحد أن تدعوه. حتى يقول إقبال الداعية: أنت كنز الدر والياقوت في لجة الدنيا، وإن لم يعرفوك محفل الرجال محتاج إلى صوتك العالي، وإن لم يسمعوك فالداعي رحمة والداعي سلام والداعي حب والداعي يشفق على العصاة والداعي يترفق بهم ويكترم منهم ويؤنسهم إلى أن يستنقذهم بإذن الله وإلى أن يأتي بهم رويدا رويدا، كما فعل ابن مبارك لما كان في جوار، هذا ليس في محاربة، نحن في المحاربة مع داء الملة مع اليهود لها جواب، لكن لو كنا في سلم أو كنا في جوار أو في معاهدة أو في بيع وشراء كان لها جواب آخر. ابن مبارك كان جاره يهودي، فكان إذا اشترى لحما قال أعطوا اليهودي قبل أطفاله، وإذا شرى لباسا لأطفاله أعطى أطفال اليهودي، فأتى اليهودي خلاص، قال ابن مبارك أشهد أن ديننا أخرجك يا ابن مبارك أنه دين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الخير كلما دل عليه الكتاب والسنة ورحب به العقل وارتاحت له النفس من المعروف ومن الجميل ومن الحسن ومن البركة، فهنا يدعون إلى الخير، خير المعتقد وخير الأخلاق وخير الآداب وخير الصفات، ويأمرون بالمعروف، فكل معروف يأمرون به، لكن ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر، يعني أنك تدعو بالمعروف بالتي أحسن بأحسن الطرق وأجمل الأساليب، فلا تفضح ولا تشهر ولا تجرح ولا تعنف، كما يقول الشافعي تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النوع بالنصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فدل على أن ينبغي للداعي أن يتألف القلوب وأن يكون قريبا من النفوس وأن يكون متواضعا لعباد الله، يقول يكون أحب إليهم ممن يعطيهم الذهب والفضة، يعني لو كان سلس الخلق وعطيهم الذهب والفضة عندهم الأحسن والألين والأرفق المتبسم لهم أحسن من ذاك الشرس الذي يعطيهم الدنانير والدراهم والذهب والفضة. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهم لا يقرون المنكر في المجتمع، ولا يتركون السفيه يخرق في سفينة المجتمع الآمنة، ولا يتركون أهل الدمار وأهل الظلم وأهل العدوان وأهل الإيذاء، بل يوقفون المخطئ عند حده بأساليهم. الداعية هو يملك إقامة الحجة، لكن السلطة التنفيذية لا يملكها الداعية، أحيانا قد يكون من الضرر أن تباشر الأمور بيدك فتغير المنكر بيدك، هذا تبقى للدولة التي تعيش فيها أنت، تبقى هي تتولى هذه الأمور التغييرية، أما أنت لك التعليم لك التوجيه لك الإرشاد لك إقامة الحجة لك بيان المحجة، أما أنك تباشر أنت فتأخذ السلطة التعليمية والتشريعية وتأخذ السلطة التنفيذية، فهذا من الخطأ الذي قد يؤدي إلى الفوضى في المجتمع ويؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. قال وينهون عن المنكر، فالمعروف يشمل كل خير، كل خير من المعتقدات والعبادات والأخلاق والآداب، والمنكر يشمل كل ما تنكره النفوس وما حرمه الشرع كتابا وسنة، وأولئك هم المفلحون، هؤلاء الذين يستحلون الفلاح، الفلاح هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب، والفلاح هو المزحزحة عن نار جهنم والفوز بالنعيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقولون الفلاح، الناس أهل الدنيا يسمون الفلاح الشهرة فلاحا والمال فلاحا، وهذا فلاح نسبي دنيوي، لكن الفلاح الرباني الإيماني المطلق العام هو أن تفرح من غضب الله وأن تنجو ومن عذابه وأن تسعد في الدارين بحياة طيبة راشدة مستقرة آمنة سعيدة، وبأخرى في فوز عظيم في جنات النعيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، الذين سعوا لتفرقتكم قد تفرقوا قبلكم وقد تقاتلوا وقد تناحروا وقتلوا الأنبياء مثل أهل الكتاب قبلنا، فإنهم اختلفوا وتقاتلوا فيما بينهم وقتلوا أنبياء الله وأساءوا التعامل فيما بينهم، وحملهم هذا الأمر على البغضاء وعلى الضغينة وعلى السحت وعلى الزور وعلى الرشوة، فاحذروا أن تكونوا مثل أولئك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. قالوا تفرقوا بالأبدان واختلفوا في الآراء، وقيل تفرقوا في القلوب واختلفوا في الآراء، تفرقوا واختلفوا، والخلاف هذا هو خلاف التضاد الذي يورث، يعني الذي توصل عواقبه إلى التشاحن والتناحر والضغينة، ويكفر بعض بعض ويفسقه ويبدعه. أما الخلاف التنوع الذي يقوم على طلب الحق فلا بأس به، فقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل العلماء، لكن لم يهجر بعضهم بعضا، ولم يشنع عليه، ولم يقاتله، ولم يحمل عليه السيف. فهذا الخلاف التنوع الذي هو سنة أو وارد لا بد منه، ولذلك خلقهم. أما خلاف التناحر والتضاد فهذا محرم، وعلينا نجتمع على كلمة سواء، وأن نكون أمة واحدة كما أرادنا الله سبحانه وتعالى، لا كالذين اختلفوا من قبلنا. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.